بسم الله الرحمن الرحيم. مركز إفادة للدراسات والبحوث الإنسانية يقدم
مختصر صحيح البخاري.
باب التلبية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.
التعليق على الحديث:
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، أي صيغة التلبية. لبيك اللهم لبيك، أي أجبناك فيما دعوتنا إجابة بعد إجابة. إن الحمد والنعمة لك، تنبيها على أن وفودهم على البيت الحرام إنما كان باستدعاء منه عز وجل.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث بيان فضل عائشة رضي الله عنها وحرصها على حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن صيغة التلبية أمر توقيفي، فالسنة الاقتصار عليها. وتضمنت صيغة التلبية كمال التوحيد وصدق الافتقار إلى الباري عز وجل. باب الإهلال مستقبل القبلة. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، في رواية، إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، في رواية، ثم دخل مكة. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
التعليق على الحديث:
صلى بالغداة، أي صلاة الصبح، فرحلت، أي جعل عليها الرحل، فإذا استوت به، أي قائمة، ثم يمسك، أي عن التلبية. ذا طوى هو واد من أودية مكة يسيل في سفح جبل الحجون من الغرب. بات، المبيت هو النوم ليلا. زعم، أي قال.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث استحباب الإحرام عقيب الصلاة. وفيه أن المبيت بذي طوى ودخول مكة نهارا ليس من المناسك، لكن إن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لآثاره كان ثوابه في ذلك جزيلا. قال مالك: من أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل أول الحرم. وفيه بيان حرص ابن عمر رضي الله عنهما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال، فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي.
التعليق على الحديث:
مكتوب، أي كتابة حقيقية، بين عينيه، أي على جبينه. لم أسمع، أي لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك، أي الوصف. صاحبكم يريد نفسه صلى الله عليه وسلم، آدم أي أسمر، جعد أي الشعر، مخطوم أي مزموم، بخلبة أي بحبل من ليف، انحدر أي هبط.
من فوائد الحديث:
في الحديث إثبات فتنة الدجال ووصفه وصفا ظاهرا، وفيه أن التلبية من سنن الأنبياء عليهم السلام وشرائعهم. وفي الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام، وفيه وصف موسى عليه السلام وأنه حج البيت. باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج. في رواية نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، وفي رواية وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية فأهدي وامكث حراما كما أنت، وفي رواية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. في رواية قال أحلوا وأصيبوا من النساء، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا، فقال في رواية بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. في رواية فحللنا وسمعنا وأطعنا. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد.
التعليق على الحديث:
هدي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم بشروط مخصوصة. طلحة هو ابن عبيد الله رضي الله عنه، علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قدم أي جاء، أهللت أي أحرمت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالذي أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لأصحابه أي لم يعزم عليهم أن يجعلوها عمرة، أي يجعلوا إهلالهم بهذه الحجة عمرة، ويحلوا أي من إحرامهم، وذكروا أحدنا يقطر كناية عن الجماع، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي ما قالوا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت أي لو علمت في الأول ما علمت في الآخر ما سقت الهدي وأحللت، فنسكت المناسك أي فعلت المناسك، طهرت أي من حيضتها، التنعيم هو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها. بالعقبة، أي عقبة منى، ألكم هذه خاصة، أي دخول العمرة في الحج، بل للأبد، أي دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد. وامكث حراما، المراد البقاء محرما. وأصيبوا من النساء، كناية عن الجماع.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث جواز التمتع وتعليق الإحرام بإحرام الغير، وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره مقدم على خواطر النفوس، وفيه أن شعائر الحج توقيفية ولا مدخل للرأي فيها، وفيه جواز قول لو في حال فوات أمور الدين والمصالح، وفيه مشروعية إرداف المرأة المحرمة على الدابة. وفي الحديث أن إحرام المعتمر المكي من أدنى الحرم، وفيه دخول العمرة في الحج، وفيه بيان فضل عائشة رضي الله عنها وحرصها على كمال العبادات، وفي قولها رضي الله عنها: أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ إشارة إلى أن التنافس في باب العبادات محمود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت.
التعليق على الحديث:
بما أهللت، أي بما أحرمت. بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالذي أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن معي الهدي لأحللت، أي الذي منعني من الإحلال وجعلها عمرة هو سوق الهدي.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث جواز التمتع وتعليق الإحرام بإحرام الغير، وفيه مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء. في رواية: فقال: أحججت؟ قلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. في رواية: ففلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه. في رواية: فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
التعليق على الحديث:
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، كان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجة الوداع، بالبطحاء، أي بطحاء مكة وهو المحصب، فأحللت، أي خرجت من الإحرام، فأتيت امرأة من قومي، محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له، فقدم عمر رضي الله عنه، أي ما كان في خلافته.
من فوائد الحديث:
يستدل بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله على أمور، فيستدل على وجوب الحج والعمرة ووجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، وفيه أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، وفيه الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، وأنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
التعليق على الحديث.
شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، كان شهوده إياهما بعسفان، فلما رأى علي أهل بهما، أي فلما رأى علي النهي أهل بالحج والعمرة معا.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث الإرشاد إلى إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرته، وفيه أن قرن البيان القولي بالفعل أوقع في النفس، وفيه بيان الأدب العالي للأصحاب رضي الله عنهم حال الاختلاف، وأنهم لم يكونوا يسكتون عن قول يرون أن غيره أمثل منه إلا بينوه. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر، في رواية: حتى أحل من الحج.
التعليق على الحديث:
ما شأن الناس، أي ما بالهم وما هو أمرهم، حلوا بعمرة، أي تحللوا من الإحرام، لبدت رأسي، لبد شعره، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره، وقلدت هدي، تقليد الهدي، أي تعليق نعل أو جلد أو شبه ذلك مما يكون علامة على أنه هدي، فلا أحل حتى أنحر، أي الهدي.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ منه، والحديث حجة لمن قال إنه لا يحل حتى ينحر هديه، والحديث دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، في رواية: عمرة متقبلة وحج مبرور، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
التعليق على الحديث:
عن المتعة، أي عن حج التمتع، جزور، الجزور من الإبل. شرك في دم، أي أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة. وكأن ناسا كرهوها، أي كرهوا التمتع. حج مبرور، أي مقبول. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التعاون على البر والتقوى وحمدهم لمن يفعل الخير. ويستأنس بالحديث على أن الرؤية الصادقة شاهدة على أمور اليقظة، وفيه مشروعية إظهار الفرح لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية التكبير عند السرور. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا.
التعليق على الحديث:
ساق البدن، أي ساق الهدي والبدنة من الإبل. بالحج مفردا، أي دون عمرة. وقصروا، أمرهم بالتقصير لأنهم يهلون بعده بالحج. ثم أقيموا حلالا، أي لا تجتنبوا شيئا مما يحرم على المحرم. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أي اجعلوها عمرة حتى يبلغ الهدي محلة، وهو منى فينحر هناك.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث جواز فسخ الحج إلى عمرة، وفيه إرشاد المعتمر إلى تقصير شعره ليتوفر الشعر للحلق يوم النحر، وفيه إرشاد العالم أن يبين حاله إذا خالف ما يأمر به. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
التعليق على الحديث:
أنزلت آية المتعة، أي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ففعلناها، أي حججنا متمتعين. ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، أي لم تنسخ. قال رجل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل عثمان رضي الله عنه.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة رضي الله عنهم، وفيه جواز إنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص، وفيه أن الأصل في أنساك الحج النص، وفي الحديث جواز النسخ، وأن النسخ لا يثبت إلا بالنص، وفيه أن الرأي بعد النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الأفراد لا ينسخ ما سنه من التمتع والقران. باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
التعليق على الحديث:
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، أي افسخوا الحج الذي أهللتم به إلى عمرة. وأتينا النساء ولبسنا الثياب، إشارة إلى التحلل، حتى يبلغ الهدي محلة في منى. عشية التروية، أي اليوم 8 من ذي الحجة. أن نهل بالحج، أي نلبي بالحج. فإذا فرغنا من المناسك، أي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي يوم العيد والحلق. فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك. إلى أمصاركم، أي إلى أوطانكم. الشاة تجزي، أي تكفي لدم التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي بأن كان عند مسافة قصر فأكثر، أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي.
من فوائد الحديث:
في الحديث دليل على مشروعية التمتع، وفيه أن المتمتع على قسمين: أحدهما أن يكون سائقا للهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، والآخر غير سائق للهدي فإنه يتحلل إذا فرغ عن عمرته ثم يحرم بالحج. والحديث حجة لمن قال لا تمتع على المكي. وفي الحديث أن المفرد لا يجب عليه دم نسك، وفيه صوم 3 أيام في الحج لمن لا يجد الهدي. وفيه أن السنة قد عينت الهدي، وهو شاة فما فوقها من بهيمة الأنعام. وفي الحديث أن من محظورات الإحرام لبس المخيط وإزالة الشعر بحلق أو غيره. وفيه التخفيف على المتمتع الذي لا يجد الهدي، فجعل صيام الأكثر في بلده وموطنه. وفيه أن تفسير الصحابي أولى من تفسير غيره.